استعيذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف البرايا والكائنات محمد وآله الأوصياء الميامين. كنا في بحث على إدحال تفسير الكتاب بالسنة، قاعدة مهمة مؤثرة. وطبعا تفسير الكتاب بالسنة تبين أنها ليست قاعدة فقط من قواعد نظام المعاني في القرآن الكريم، بل هي أيضا قاعدة من قواعد نظام الاستعمال في القرآن الكريم. وسيتبين إن شاء الله في النظام الثالث من نظام قواعد القرآن الكريم، قواعد التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن، أنها أيضا قاعدة من قواعد نظام حقائق القرآن. ثلاث نظم يعني مرت بنا، في كل نظام قواعد تفسيرية مرتبطة لها صلة بنظام استعمالي، وقواعد مرتبطة بنظام حقائق القرآن، وقواعد معاني القرآن عفوا، وقواعد مرتبطة بنظام حقائق القرآن. عندما يقال قاعدة تتكرر في النظم الثلاثة ليس معنى التكرار، لا، يعني نفس هذه القاعدة وقال بهذه القاعدة لبعد ووجهة مرتبطة بالاستعمال ومن شؤون الاستعمال، نفس القاعدة بهوية أخرى مشاكلة في اللفظ ترتبط ببحث ارتباط نظام المعاني في القرآن، ونفس هذه القاعدة لفظا لها هوية ثالثة مرتبطة بالحقائق العينية التكوينية الوجودية للقرآن الكريم. فهذا أمر مر بنا كرارا، أن قواعد التفسير قد تحمل نفس الاسم إلا أن لها أبعاد ثلاثة: بعد مرتبط بنظام الاستعمال في القرآن، وبعد آخر مرتبط بنظام المعاني، وبعد ثالث مرتبط بنظام حقائق القرآن الكريم. فقاعدة تفسير الكتاب بالسنة مر بنا أنه هناك ارتباط في تفسير الكتاب بالسنة حتى على صعيد الاستعمال. أحد أبعاد تداعيات تأثير السنة المطهرة في تفسير الكتاب في جانب الاستعمال مر بنا في بحوث عديدة سابقة، هو حتى بعد القراءات، ضبط القراءات القرآنية، ضبط الإعراب، ضبط المفردات. من أضبط القراءات للقرآن الكريم هي ما تعينه السنة المطهرة، سيما يعني المروية عن العترة الطاهرة. هذا بعد من أبعاد تأثير. وللأسف حتى أن كثير من المفسرين خاصة ربما لم يعني يتقيدوا برعاية هذا التأثير في كل الآيات وكل الصور، ويحمله بالغ التأثير، وقد التزم برعايته بشكل دؤوب الشيخ الطوسي في التبيان كما مر بنا، والطبرسي في مجمع البيان، وغيرهم من الأعلام طبعا. هذا على كل أمر من تأثير تفسير السنة تداعيات تأثير على الكتاب. تأثير آخر مر بنا من جلسات السابقة في جانب استعمال تفسير السنة بالكتاب، أن ارتباط كيفية التركيب في القرآن الكريم، مثلا قضية وحدة السياق التي يعتمد عليها المفسرون كثير في بيانات أهل البيت، أنها من أخطر المخادع للمفسر الذي يريد أن يفسر القرآن الكريم. وحدة السياق ضابط أو ميزان نادرا ما يعتمد عليها القرآن الكريم، بينما هي متكررة كثيرا حتى عند جملة من الخاصة، حتى مثل علامة الطباطبائي رحمه الله. ومر بينا طبعا الفرق بين وحدة الغرض في السورة ووحدة الغرض في الآية ووحدة جو الآية والهدف في الآية والسورة، ولك سمي في السورة سورة والآية آية، لوحدة غرض ووحدة هدف ووحدة جو. هذا أمر، ووحدة السياق أمر آخر، فرق بينهما وحصل الخلط الكثير بينهم في رواية أهل البيت. في بيانات أهل البيت بين وأكد على وحدة الغرض وحدة الهدف، لكن فرق بينه وبين وحدة السياق وحدة أسباب النزول. على كل، لو أردنا أن نستعرض فيما مضى من قواعد النظام الاستعمال التي فرضنا منها الآن، احنا الآن في قواعد نظام معاني القرآن، لو أردنا نستعرض ما مر بنا الكثير الكثير، بل بعبارة أخرى كما مر بنا لم تخلو قاعدة من قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن الكريم كأصول التفسير وقواعد التفسير، لم تخلو قاعدة من تلك القواعد عن دور وتأثير للسنة المطهرة فيها. هذه الكلمة موجزة. هذا نوع من التلازم بين السنة المطهرة والكتاب، تفسير كتاب السنة. أما على صعيد المعاني وكما سيتبين، على صعيد الحقائق أيضا هو الآخر بكلمة موجزة فهرسية. كل قواعد تلك قواعد جيب من جيوبها، زاوية من زواياها، أو زوايا بعد من مجموع زواياها، نلاحظ تأثير السنة المطهرة فيها. عدم ملاحظتها الحقيقة يوجد خلل وقصور ونقص في بناء تلك القاعدة. شعرنا بذلك أم غفلنا؟ وكذلك حكت كما سيأتي إن شاء الله في قواعد نظام حقائق القرآن. فإجمالا إذن، الاتحاد بين تفسير الكتاب بالسنة المطهرة أمر ضروري. الآن كانت السنة المطهرة بمثابة المفسر والمعلم، وبالتالي بمثابة الكاشف لنا عن كيفية ترابط حلقات منظومة ونظام القرآن الكريم، أو الكاشف حتى عن أصل الحلقات التي ما كنا لنهتدي إليها لولا أن هدانا الله بالسنة المطهرة. لذلك مر بنا من الحرمان العلمي الكبير أن لا ندرس السنة كنظام ومنظومة، كاشف عن نظام ومنظومة القرآن الكريم. للأسف يعني هذا أمر غفل عنه الكثير من الخاص، لا أقول أكثر كثير في قبالهم أكثر موجود. حتى مثلا من مثل العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه التي مر بنا أنه في جملة من تنظيراته يبين أن السنة المطهرة دورها تطبيقي. بينما لاحظت هذه الطوائف للروايات ماذا تبين؟ تقول إن لكلامنا ظهر وبطن إلى 70 بطن كالقرآن. يعني نفس السنة المطهرة هناك طبقات ودرجات وطيات ونظام ومنظومة في نفسها وفي نفسها متشابك مع القرآن. فكيف السنة المطهرة تكون دورها وأدائها تطبيقي؟ واقعا أيضا من يبحث في المعارف للأسف حتى ثم يعبر في اللغة الدارجة شمرت وديدا علامة الطباطبائي حتى مثلا في تعليق على الروايات في المعارف مثلا في البحار 5 مجلدات الأولى الطباطبائي رحمه الله عليه عنده تعليق عليها، لأن في أخريات حياة العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه قدس الله سره يعني يسمى أخريات ما أقول 5 سنوات 6 سنوات لعلها أكثر من 10 سنوات بعد في أخريات حياته بدأ يدرس البحار على المشهودة الآن أقدر أطلعها من بعض الأخوة الزملاء اللي حضروا حتى عند الطباطبائي في أواخر هذا. المقصود أنه كان يدرس البحار عمره، يعني ما كان يدرس أسفار أو شفاء أو تركه، بدأ يدرس البحار. طبعا في كثير من أعلام إمامية في الفلسفة مثل الفاضل التوني رحمة الله، الفاضل التوني أستاذ على الحال كثير من الوجوه الكبيرة في السن الآن الشيدة في باع الفلسفة، أستاذهم الفاضل الشيخ فاضل التوني في أصفهان وطهران. هذا أيضا رحمة الله عليه كان يعتمد أنه متظلع في علم المعقول والفلسفة والعرفان بشكل كبير، لكن غالب تدريسه كثير من تدريسه سيما في أواخر حياته اعتمد تدريس كتاب الوافي. الوافي جيد أن يلفت الأخوان إليه، كتاب الوافي كثير ظن الوافي هو كتاب حديث روائي في الفروع، لا ليس فقط في الفروع، الـ5 مجلدات الأولى من كتاب الوافي الطبعة الجديدة الآن يعني 30 مجلد 20 مجلد 25 مجلد الطبعة الجديدة 5 مجلدات منها كلها دورة عقائدية من التوحيد إلى النبوة الإمامة المعاد. الوافي كتاب الوافي، فكان يدرس كتاب الوافي فاضل التوني رحمة الله عليه. على كل إن هذا الدليل، المقصود نرجع إلى هذا المطلب، وهذه ذكر المنهج معتمد، كثير من عمالقة المعقول كانوا يدرسون كتاب الاحتجاج الطبرسي كدورة، لأن الاحتجاج عبارة عن دورة عقائدية بلغة اللي الآن معروف تعرف بالمذاهب والأديان، علم الملل والنحل كتاب الاحتجاج، كذلك كتاب عيون أخبار رضا في نفس المنهج المنوال عيون أخبار رضا بلغة المذاهب والأديان، حوار المذاهب والأديان. على كل كتاب التوحيد للصدوق كذلك، توحيد السنة، لغة التوحيد بس. المقصود أيما كان، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أو الغيبة النعماني، تريد البحث المهدوي والإمامة في بعدها المهدوي أو المهدوي بعد المهدوي في الأديان كلها، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي والغيبة للنعماني. هذه الكتب يجب أن نلتفت إليها. على كل أنا لا أريد أن أستغرق كثير في هذا المطلب، بس مهم وحي التفت إلى الخواص والخصائص لكل كتاب عقائدي روائي. أرجع، طبعا ليش قلت هالمطلب؟ هذا مفيد لنفس المبحث اللي احنا فيه في التفسير، أن الروايات، انت لاحظ عن كل كتاب روائي منظومة ونظام معارفي، كل كتاب روائي في المعارف الآن منظومة ونظام في باب معرفي يجب استكشافه، نلتفت إليه، أعمدة ما هي، محاور ما هي، أبعاد، آفاق، أقسام، أبواب، فصول. إذا ليس التطبيق متناثر مبعثر فقط، يراد له جهد مبرمج وجهد ضنين كثير، ولا مو هكذا بشكل عابر سطحي مروري سريع. منين اكتشف منظوم هذا النظام الذي ترسمه الروايات والسنة المطهرة عكس ما في مدعى العلامة الطبطائي لعقل في جملة من كتاباته في الميزان؟ منظوما، هو إذا كانت منظومة ثم بعد ذلك كيف المناسبات والمناسيب والتناسبات والمناسبات بين هذا النظام يكون شارح للنظام القرآني. لو طبعا سبحان الله ما فتئت رواية من روايات أهل البيت إلا وتشير إلى آية من الآيات. إذن في الخطوة الأولى كيف أكتشف أنا المنظومة، كيف أكتشف هذا العالم الذي يرسم في السنة المطهرة، عالم من الإنشاء، كيف أنا أكتشف هذا المهم؟ هذه خطوة مهمة. ثم كيف أقارنهم بالعالم المرسوم؟ هو قانون، هي أيضا تقارن ولا بد من المقارنة والمناسبة والعلاقة والارتباط بين السنة المطهرة والكتاب. عمل شائق يريد له أجيال، مو جيل واحد، مو فرد واحد ولا جيل واحد، أجيال. كيف يمكن إتمامه؟ هذا كخطوة أولى، أنه كيف نكتشف هذا النظام مع ذاك النظام. هناك ربما ذكرت أنا مدرسة جديدة ما أدري يسعفني الوقت على الأقل أشير إلى إشارة حسب نتممها في البحث الآخر. هناك الآن منهج لجملة من المحققين في قضية تفسير الكتاب بالسنة، أو قل تفسير الكتاب بالمأثور، أو قل تفسير الكتاب بالحديث أنا عنوان هذا المنهج وأدع الخوف فيه إن شاء الله للبحث اللاحق. عنوانه هو كالتالي: أنه قديما المعروف في تفسير الكتاب بالسنة المطهرة مثل تفسير القمي، تفسير فرات الكوفي، تفسير العياشي، تفسير أبي الجارود، تفسير ابن مهيار، تفسير آيات الآيات للسرابادي الظاهرة، كتب كثيرة طبعا في تفسير المأثور، وكلها مصادر عمون فقط في هذه، تفسير البرهان، تفسير من الثقلين. الديدن الموجود عندهم أنه تفسير الكتاب بالمأثور بنمط يعني بمنهج يعني بمنهج موجود في علم الحديث، بمنهج موجود عندهم في علم الحديث. هذا ملخصا أذكره. بينما هؤلاء المحققين المتأخرين ونشاهد من كتاباتهم مخطوطة متعددة، وبعضهم من كبار كان لي صلة بهم مطيلة، وفي بداية على حال حياتي العلمية رحمة الله عليه يعني أوقفني على منهجه واستفدت منه كثير كثير كثير، جلسات مديدة. هو أيضا من خريجي حوزة النجف الأشرف رحمة الله عليه. على أي حال المنهج ده الجديد في المحققين ما هو؟ المنهج الجديد هذا أنه نعم تفسير الكتاب بالسنة المطهرة، لكن بمنهج نسميها فقهية أو اجتهادية استنباطية، مو بمعنى تختص بمسائل فقه الفروع، لا لا لا. المهم عنوانها منهج استنباطية، وهذه نوع من العلاقة بين تفسير الكتاب بالسنة ربما لم يعني نرى تنبه إليه في كلمات العلامة الطباطبائي، لكن هؤلاء المحققون بدأوا في خوضه، وهو بصراحة كنز الدقائق إلى شايفين من أوائل من فتح هذا الباب. كنز الدقائق، كنز الدقائق، ما أقول أول واحد بس أقول من أوائل. وأيضا الملا الشريف الفتوني رحمة الله عليه عند كتاب مرآة الأنوار. على كل هذا منهج مهم يبين لنا كيفية العلاقة بين تفسير الكتاب بالسنة، سنخوض فيه لاحقا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.